بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا وقفنا على باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبدأنا بهذا الباب وقرأناه، والآن نعلق عليه، نعيد قراءته الآن ونعلق على ما يتيسر منه. قال رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم رحمه الله: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني بقول عمر بن عبد العزيز، قال هو يعني حديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى قوله ذهاب العلماء. وأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا إسماعيل بن أبويس قال حدثني مالك، يعني الإمام مالك بن أنس، عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. كما سمعنا الآن، أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب باب كيف يقبض العلم، وذكر الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كتابه إلى الإمام أبي بكر بن حزم. الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين كان على رأس المئة الأولى، وكانت المئة الأولى لم يكتب فيها الحديث، فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث موجود، مصدره موجود، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه شيء من النهي عن الكتابة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. وأيضا لم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا إلا قليلا، مثل ما جاء في توجيه عليه الصلاة والسلام لشخص اسمه أبو شاه: اكتبوا لأبي شاه. وما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب قليلا. وبعض الصحف الموجودة، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يكتب الحديث، فكانت الكتابة قليلة جدا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمرين: أول، المصدر موجود وهو النبي صلى الله عليه وسلم، شيء ثاني ألا يختلط بالقرآن، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اهتم أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن الأول، فجمع القرآن وهكذا في السنين الأولى من في عهد عمر رضي الله عنه ذهب إلى الفتوحات لنشر الإسلام. جاء عثمان رضي الله عنه فجمع القرآن على مصحف واحد وترك المصاحف الأخرى نهائيا. هنا نلاحظ أن الزمن بدأ يمشي والفتوحات بدأت تتسع، الفتوحات الإسلامية. ثم بدأت الفتنة، لكن الصحابة موجودون، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. فاجتهد الصحابة في التثبت. انتشرت الفتنة بعد عهد علي رضي الله عنه، دخل في دين الله من دخل من الزنادقة وغيرهم. فلما امتد الزمن وجاء عهد عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، وجد أن الصحابة تقلصوا جدا، لم يبق منهم إلا نزر يسير، لكن الذين أخذوا عن الصحابة وهم التابعون موجودين، لكن التابعين موجودون. فحينئذ خشي اندراس العلم، خشي ذهاب العلم، فكتب كتابه هذا رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. وأبو بكر بن حزم أحد الأئمة الأعلام. فإني خفت دروس العلم، يعني اندراس العلم يعني خفاءه، وذهاب العلماء. الصحابة راحوا وتلاميذهم الأجلاء الكبار من التابعين موجودون، لكن يخشى أنهم يذهبوا. هذه سنة الله جل وعلا، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يختلط بغيره، كما جرد القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، يجرد الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اعتبر العلماء أن بداية التدوين الرسمي للحديث هو كتابة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، أو أن أمره بالكتابة هو بداية التدوين الرسمي للحديث. وهكذا بدأ تدوين الحديث وبدأ ينتشر في المئة الثانية، وكان العصر الذهبي للتدوين، تدوين الحديث، هو في المئة الثالثة. وجدت المسانيد الكبرى، وجدت الصحاح، وجدت الموطئات، وجدت السنن، وجدت المعاجم، وجدت المستخرجات، وجدت المستدركات. كم هائل ضخم مما جمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يحتاج إلى دروس خاصة تعرف عند المتخصصين بتاريخ تدوين السنة وبمناهج المحدثين. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا، يعني أفشوا العلم، كثروا من التلاميذ، اجلسوا لنشر العلم حتى يعلم من لا يعلم فيبقى العلم. في المئة الأولى كان العلم محفوظ في الصدور، لكن قد يقل الحفظ، وكان محفوظا متثبتا فيه مهما كان، لم يمسه ماس، ولذلك ميز الحديث، وكان حفظ الحديث سمة وخاصية من خصائص هذه الأمة. قال: حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني يبقى الإنسان منزوي على نفسه، هذا العالم المنزوي على نفسه يذهب علمه بذهابه بوفاته إذا لم يعلم ولم يكتب. ثم ذكر الإسناد الذي وصل إليه قول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. بعد ذلك أورد الإمام البخاري الحديث الذي سمعناه، وهو حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، هذا إخبار أن الله جل وعلا لا يقبض العلم بالانتزاع، يعني يمحى من صدور العلماء. فهذا إخبار لأن لا نافية هنا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فأشار هنا الحديث إلى أن قبض العلم هو بموت العلماء، ومن هنا يعتبر كثير من العلماء أن موت العلماء رزية ومصيبة من المصائب التي تحل بالأمة، لأن إذا فقد العالم أين من يخلفه؟ أين من يخلفه؟ ولذلك جاء في كلام ما نسب إلى عمر بن عبد العزيز: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا، حتى إذا مات العالم وإذا وراءه من يخلفه من طلابه، بل ربما يفوقونه أحيانا كما حدث على مدار التاريخ. لذا هذه الجملة تفيد أن العلم لا يقبض من صدور العلماء، يعني لا ينسى، لا ينسى، وإنما يكون بقبض العلماء، يكون بقبض العلماء. ولهذا جاء الحث على أن العالم يخلف طلابا يخلفونه في علمه، فيكونون أشعة نور لهذه الأمة. قال: حتى إذا لم يبق عالما، لما يقبض الله سبحانه وتعالى العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، في رواية رؤساء جهالا، فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فيفتون بغير علم. هذه الجملة عظيمة جدا، هذه الجملة عظيمة جدا، وهي أن من يصدر نفسه للفتوى وهو ليس عنده علم وليس من أهل العلم، ويقول هذا رأيي أو يكتب هذا رأيي، ولذلك تتطاول ألسنة هؤلاء وأقلامهم على أهل العلم: حذك فلان له رأيه، لكن أنا رأيي كذا. ومن ثم قد يعجب الناس قوله، وحينئذ تأتي النتيجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يفتون بغير علم فضلوا، هم بأنفسهم ضلوا وأضلوا أيضا وأضلوا غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الانخداع بقول اللسان، فإذا خدع المخادع القاضي حينئذ لا يعفي من الوعيد. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأفتي له أو أقضي له بنحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أن بعض الناس يتطاول على أهل العلم، يتطاول على العلم، يصل تطاوله على القول على الله جل وعلا بغير علم، ومن ثم يقدح بالشيخ فلان والعالم فلان ويتحدث عنهم بمختلف الأحاديث التي فيها شيء من التنقص، فقد يعجب هذا بعض الناس، فإذا أعجبهم حينئذ ضل هو وهذا بلا شك وأضل غيره. ولهذا الحديث فيه تحذير للأمة، تحذير للناس من أن يتخذوا رؤوسا جهالا. الدين يقولون الدين لكل الناس ليس لأحد بعينه، نعم الدين الذي هو التدين لعبادة الله جل وعلا، لكن العلم هو لأهل العلم، لأن العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى معرفة كتاب الله، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة قواعد أهل العلم. فناء العمر بهذا، ويأتيني شاب صغير أو حدث أو نحو ذلك ويتطاول على أهل العلم، هنا يأتي الضلال، هنا يأتي الضلال. وعلى مدار التاريخ كله لم تضل الأمة بمثل ما ظلت من مثل هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم فخدعوا غيرهم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا الحديث الشاهد منه هو أن العلم يقبض بقبض العلماء وليس باندراس العلم. في هذا الحديث أيضا الحث، حث العلماء والمربين وغيرهم على أن يخلفوا أمثالهم، على أن يخلفوا أمثالهم لأجل أن يشع نورهم ويتفشى هذا العلم، وعليهم أن يجلسوا لأجل ذلك. ومن هنا تأتي فضيلة نشر العلم، تأتي فضيلة نشر العلم، فينشر العلم الإنسان بما لديه. من الغبن الفاحش، من الخسارة أن تجد كثير كثيرا من طلاب العلم يقول أنا ما عندي إلا قليل، في غيري أفضل مني في كذا. ما عندك وأنت متأكد منه، متيقن منك، عليك تبليغه للآخرين، عليك تبليغه للآخرين. فربما علمت شخصا واحدا ويكون أثر هذا الشخص عظيما على عامة الناس، فيكون لك أجره. وهذا في اتباع لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بنشر العلم، بنشر العلم. بعد ذلك أورد الإمام البخاري باب، قال باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الإمام البخاري باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، يعني قال أبو سعيد الخدري، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. أورد الإمام البخاري هذا الحديث على سبيل الاستفهام، على سبيل الاستفهام، وكأن الإمام البخاري يقول إن الجواب موجود في هذا الحديث. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة يعني هو ابن الحجاج قال حدثني ابن الأصبهاني قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح يعني ذكوان السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أبو سعيد قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكم امرأة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه بيان أمر عظيم، وهو أن التعليم كما هو للرجال هو للنساء، وكما أن العالم يعلم الرجال فليجعل نصيبا من هذا العلم للنساء. وأيضا في حث للنساء على التعليم وعلى طلب العلم وعلى المواصلة فيه، وأن الأجر في هذا العلم كما هو للرجال هو للنساء. لعلنا نفصل بعض الشيء وبعض التفصيل في ما جاء في هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها 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 ها